الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد، حديث الموصول بتوفيق الله حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو مسند الإمام أحمد بن حنبل، ولزالت قراءتنا في مسند الصحابي الجليل عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن أنس بن سيرين قال سألت ابن عمر رضي الله عنهما ما أقرأ في الركعتين قبل الصبح، فقال ابن عمر: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالليل مثنى مثنى ويوتر بركعة من آخر الليل.
عندنا الحديث رقم كان؟ احنا وقفين عند 491.
91.
نعم.
قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة سمعت عبد ربه ابن سعيد يحدث عن نافع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال.
عن ابن عمر؟
ليس عندي.
عن ابن عمر أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال.
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أيما رجل باع نخلا قد أبرت.
أبرت.
قد عندي أبرت. قد أبرت فثمرتها للأول، وأيما رجل باع مملوكا وله مال فماله لرب الأول إلا أن يشترط المبتاع،
يعني المشتري، وإلا فالأصل أن الثمرة إن باعها صاحبها قبل التأبير، فإن باع النخل قبل التأبير فتكون الثمرة للمشتري، أما إذا باعها بعد التأبير فتكون الثمرة للبائع. نعم. كذلك المملوك إذا باعه وله مال فماله لسيده، لأن المملوك ما يملك إلا إذا اشترط المبتاع، يقول أنا أشتري بما معه من مال. نعم. أو أشتري هذه الثمرة النخلة، أشتري النخل بما فيه من ثمرة. نعم.
قال شعبة: فحدثته بحديث أيوب عن نافع أنه حدث بالنخل عن النبي صلى الله عليه وسلم والمملوك عن عمر. قال عبد ربه: لا أعلمهما جميعا إلا عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال مرة أخرى: فحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يشك. قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت صدقة بن يسار قال سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه وقت،
يعني قال في الحاشية في رفع هذا ووقفه عن نافع أن النبي أو عن نافع ابن عمر قال في الحاشية: حديث صحيح وهذا الإسناد عشرة الشيخين، إلا أنه وهم عبد ربه ابن سعيد وابن قيس الأنصاري في رفع القصتين عن نافع، قصة النخل وقصة العبد، والمحفوظ أن نافع رفع قصة النخل وقف قصة العبد كما سلف مفصلا. نعم.
قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت صدقة بن يسار قال سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه وقت لأهل المدينة ذا الحليفة ولأهل الشام،
هي تسمى بأبيار علي، فذي الحليفة من قت أهل المدينة ومن مر عليها. نعم.
قال ولأهل الشام الجحفة،
الجحفة هذا لأهل الشام ومن يمر عليه مثل أهل مصر، ولكن الجحفة الناس تحرم من رابغ لأنها مدينة تقريبا زالت أو شيء، فيحرمون من رابغ بمحاذاة الجحفة. نعم.
قال ولأهل نجد قرنا،
قرنا يسمى بقرن الثعالب أو قرن المنازل، وهو اليوم يسمى بالسيل، السيل. نعم.
قال ولأهل العراق ذات عرق ولأهل اليمن يلملم،
ولا تسمى اليوم بالسعدية، فهذه مواقيت مكانية، لا يجوز لأحد أن يأتي مكة وهو يريد الحج والعمرة حتى يحرم من هذه المواقيت المكانية، فهناك مواقيت مكانية وهناك مواقيت زمانية، أما المواقيت المكانية فالحج والعمرة، أما المواقيت الزمنية فالحج له ميقات زمانه، الحج أشهر معلومات، ما يكون الحج في أي وقت، أشهر معلومات تبدأ من هلال شوال وتنتهي بصبح يوم المزدلفة، فليجوز الإحرام بالحج إذا دخل وقت الصبح في المزدلفة، لحديث عروة بن المضرس لما أتى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله يعني أكللت راحلتي وكذا ما تركت من جبل ولا كذا إلا وقفت فيه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم من صلى معنا الصبح ثم كان وقف بعرفة قبل ذلك بأية ساعة بليل أو نهار فقد تم حجه. فإذا إذا دخل الصبح ما يجوز أن يحرم بالحج. فهذه أشهر معلومات، هذه أشهر معلومات، ولهذا الصحيح أن الأشهر معلومات شهران وعشرة أيام، وليس كما قال بعض الفقهاء بأنه ثلاثة أشهر، إنما شهران وعشرة أيام، هذه أشهر الحج. أما العمرة فهل لها ميقات زماني؟ يعني تجوز في وقت ولا تجوز في وقت؟ الجواب لا، العمرة في أي وقت في السنة. أما المكاني فيشترك الحج والعمرة. قال صلى الله عليه وسلم في المواقيت المكانية: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة، ممن أراد. ولهذا لو دخل واحد مكة ولم يرد نسكا فلا يلزم الإحرام على الصحيح. والنبي قد دخل صلى الله عليه وسلم مكة وعلى رأس المغفر لم يحرم صلى الله عليه وسلم. فإذا كان الإنسان لا يريد حجا ولا عمرة فلا ضير أن يدخل مكة بلا إحرام، بلا إحرام، وإن كان الأفضل أن يدخل بلا بإحرام. فإذا دخل بلا نية إحرام ثم بدا له أن يحرم فهل يعود إلى ميقاته فيحرم منه أم لا؟ الجواب لا يعود، طالما أنه وقت المرور لم يرد حجا عمرة ثم بعد ذلك طرأ له العمرة أو الحج، فحينئذ إذا أراد عمرة أن يخرج إلى أدنى الحل، إلى أدنى الحل ويأتي بعمرة، حكم حكم أهل مكة. وإذا أراد الحج يحرم من مكان، مثل الذين مثلا يعملون في مكة فسافر إلى مصر وعاد، وعند العودة وما يريد عمرة ولا شيء، هو عائد إلى عمله، وبعد أسبوع بدأ له أن يعمل عمرة عادي. لكن لو كان يريد عمره عائد من مصر حتى ولا بيعمل في مكة، هو عائد في مصر فلا بد من ذلك، لا بد من أداء ماذا؟ لا بد أن يحرم من هذا الميقات المكان. هذه فائدة المواقيت المكانية، أنه لا يجوز لأحد أن يتخطاها إلا بإحرام. طيب من أراد الإحرام وتخطاها فهنا يلزمه أمران. الأمر الأول أن يعود إلى ميقات فيحرم منه. طيب الأمر الثاني إذا ما فعل ذلك فعليه دم، لأثر ابن عباس رضي الله عنهما في الصحيح من ترك نسكا فعليه دم، وهذا نسك. فإذا ترك الإحرام من الميقات فإما أن يرجع وإما أن يحرم من مكانه، وعليه ماذا؟ وعليه دم. نعم. كيف يعني؟ على اعتبار أن العمرة فريضة، فإذا دخل مكة ولم يؤدي الفريضة من قبل لزمه أن يحرم. لماذا؟ لأن هذه فريضة قدر عليها، هذه فريضة قدر عليها، فلا يجوز له أن يدخل إلا بإحرام. هذا على قول من يقول بفرضية العمرة. نعم نعم. لو كان مقيم في مكة، لكن لو كان مسافر لا، السفر لا يؤدي فيها إلى عمرة واحدة. لكن لو هيقيم في مكة يعمل ويريد أن يعمل عمرة كل أسبوع ما في مشكلة. لكن لو كان سفرة أتى وعمل عمرة وسيرجع أسبوع أسبوعين ثلاثة لا، ما يعمل عمرة ثانية. نعم.
قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا حسين المعلم عن عمرو بن شعيب عن طاووس عن ابن عمر رضي الله عنهما وابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال
هذه المواقيت هل هي تلزم لذاتها ولا إذا عجز أن يأتي ميقاتا ممكن أن يحرم من محاذاته؟ الجواب يحرم من محاذات، يعني لو أنك بمحاذاة الجحفة أو بمحاذاة ذي الحليفة لا إشكال. ولهذا إحنا الذي يحرم من الطائرة اليوم يحرمه ها من المقات، ينزل بالطيارة عند المقات ويعود؟ لا، إنما يحرم بالمحاذاة، بالمحاذاة. فإذا حاذ الميقات أحرم، حاذ الميقات أحرم. ولهذا مثلا في أيام الزحام الشديدة وكذا حتى تنزل أنت إلى ذات الميقات وتستعد الإحرام، هذا قد يكون في مشقة وممكن تأخذ ساعات. فالإنسان إذا أخرج من خرج من بيته وقد اغتسل ولبس الإحرام لكنه لم يعقد إحرام وخارج بسيارته، إذا حاذ الميقات لبى ويمضي. لا شك أن الأفضل أن الإنسان يحرم من هذه الميقات، لكن لو أن الإنسان كان في شدة زحام واحتاج إلى هذا فلا بأس. نعم نعم. تمام، يعني المهم تخرج للحل. تمام، لا مش شرط اي حل. يعني اليوم هو اشتهر عند الناس يقول لك مثلا عمرة من التنعيم، من التنعيم لانها اسهل، مواصلاتها سهلة وكذا، لكن هو ليس يلزم بالتنعيم. التنعيم الحديبية الشرائع لو فاي المهم الحل ايا كان، ايا كانت الجهة ليس يلزم مكان معين. لكن هم بيقولوا مثلا التنعيم اولا هي اشهر الحل واسهل، وايضا الناس تقولون مسجد عائشة، العوام طبعا يعتقدون يعني طالما يروح مسجد عائشة ومتعمل مسجد عائشة وكذا فقد يعتقد انها فضل اكثر، وطبعا هي ليس كذلك. نعم.
قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا حسين المعلم عن عمرو بن شعيب عن طاووس عن ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يحل للرجل أن يعطي العطية ثم يرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده، ومثل الذي يعطي العطية ثم يرجع فيها كمثل الكلب أكل حتى إذا شبع قاء ثم عاد فيه.
نعم.
قال حدثنا محمد قال حدثنا
يبقى كل عطية يعطيها الإنسان هبة فلا يجوز الرجوع فيه إلا عطية الوالد لولده. لو الولد أعطى أولاده وزع عليهم أنت فدان وأنت فدان وأنت فدان، وبعد ما أعطى الأرض الأولاد تنكروا لأبيهم، كانوا يقولون سنجعل لك كل ولد سنجعل لك 1000 جنيه في الشهر، بعد ذلك جحد الأولاد هذا، فهل يجوز للوالد أن يعود في العطية؟ الجواب نعم يعود في العطية. طيب هل الأم تلحق بالوالد؟ هل الوالد يعني الأبوان مرض به مع الأبوان أو أن هذا خاص بالوالد؟ هذا نزاع، والأقرب أن الأم كالأب في هذا، أن الأم كالأب في هذا. طيب هناك نوع آخر قد يتعدى الأبوين ويجوز الرجوع فيه، ما هو؟ قال العلماء الهدايا أو الهبات التي يريد الإنسان الإثابة عليها، يعني يعطيك لشيء. فمثلا أنا أعطيك في الفرح في عرسك أهب لك مالا، أنا أريد ماذا؟ الإثابة عليه، يعني تأتيني بمال أيضا في عرس، هذا ما يعطى هبة مطلقة مسببة، أعطيك لتعطيني تقف بجواري. طيب أو مثلا تكلموا في هدايا الخاطب، يجيب لمخطوبته هدايا يتألف قلبها، حتى هذه إذا حصل انفصال هل هذه الهدايا يرجع فيها؟ الجواب نعم يرجع فيها. يرجع فيها على تفصيلات يعني في هذا يرجع فيها. ليه؟ لأنها هدايا مسببة. إذا كانت عينية ساعة أسورة كذا، إنما جاب لها مثلا 2 كيلو لحمة ولا حاجة وأكلوا ولا كذا، هذا ينظر إن كان الانصراف من قبله هو خلاص اللي أكل أكل، إنما إن كان انصراف من قبلها فيحاسب بقى مكشف حساب 2 كيلو لحم يوم كذا و2 كيلو فسيخ يوم كذا وهكذا. نعم يجوز إهداء في مطاعم الخضر، لكن المهم لا يترتب الهدية في حد ذاتها لا إشكال. يعني مثلا أنت لك ابنة وفلان خطبها ويأتي لها بهدية في مرحلة الخطبة، لكن لا يعني الهدية الخلوة، لا يعني الهدية يخرج معها، لا يعني الهدية. نعم، وهم عموما يعبرون بهدايا الخاطب عما يكون قبل البناء يعني يسمونها كده. نعم، طب لو كان عاقد نفس الحكم في الهدايا. نعم، لو ايه؟ لو طلبها يعني؟ لو هو طلب؟ لا، لو اعطيته من باب حل مشكلة وتريد مثلا انك انت طب خلاص خذ هذه او كذا، فيش مشكلة، من باب تأليف قلبه ما في مشكلة، لكن هو يقول انا اريدها وكذا، انت لست ملزما تعطيها، لست ملزما تعطيها. لكن لو اعطيته من باب بر واحسان وتأليف قلب وإسالة مشكلة، خصوصا أن كثير من الناس يجهل الأحكام، يعني أخوك وقف معاك في زواج، أخوك أعطاك، أخوك كذا، بحيث أنك تقف معاه، أنت كطالب علم بتقول دي هبة خلاص ما يرجع فيها، هو وليس طالب علم، هو معطيك عشان تقف معه. فلهذا نقول قف معه من باب الإحسان كما وقف معك. نعم نعم، صديقان يعني حصل نزاع، يعني هو أعطاه هدية ثم لما حصل بينهما نزاع رد الهدية، يبقى من الذي أردها؟ من أخذ ولا من أعطى؟ خلاص اللي أخذ وقررها أن لا أريد هديتك ولا أريد ولا أريد، يبقى ليس هناك إثم على الإنسان إذا أخذها، لأنه هو الذي ردها وراغب عنها. لكن الإشكالية ماذا؟ إذا حصل خصام طلب هديته، قال يلا ما أعطيته، أنا كنت جيب لك جلبية عباية صوف من السعودية وأنا برا، هات العباية الصوف، ابعت العباية الصوف هذه، هذا لا يجوز. نعم،
قال حدثنا محمد.
نعم، الثيب لا طبعا ما يجوز، ده عرف خاطئ. ليه يا مصطفى؟ ما في مسألة هدايا الخاطب وكذا، لماذا قرر العرف أنها لا ترجع إذا كان الخطب والتارك؟ لأنهم يقولون هذا دخل بيتنا واعتبرناه ولدنا وجلس معها وكان يطلع وعمل زي ابننا، ده أنا كنت بتركه في البيت لوحده وكذا وكذا وأكل وشرب وعمل، هذه كلها معصية أصلا، هو يريد أن يأخذ عوضا على معصية، يعني هو بيعز على والد البنت أن يرد شيئا ليه؟ لأنه عصى الله عز وجل. بماذا؟ الولد دخل وعزم وتركهم وحدهم وراحوا جم وتفسحوا وبعد سنتين تركه، فلما تأتي تقول له هات الحاجة يقول لك لا هجيب حاجة ازاي ده دخل البيت وهرس البيت وكذا وكذا وأعطي، لا والله لا أعطي أبدا. وفعلا العرف كله الحج متولي والحج مصطفى والحج إبراهيم بيحكموا له على طول، ما في أحد يتكلم، ده حكم واضح قطعي كأن به نص. لا، الخطبة لا يترتب عليها أي حقوق مادية، إنما هي وعد فقط وليس عقدا. طب لو عقد ينظر إن كان هو التارك خلاص هداها عنده، إن كان هي التاركة أخذ كل شيء، لكن فيما يتعلق بالهدايا العينية حتى لو هو عاقد، فيما يتعلق بالهدايا العينية ساعة ذهب كذا هذا يأخذه أيضا، لكن فيما دخل في المهر يتنصف، إن كان هو التارك لها يتنصف المهر فيما يدخل في المهر. ولهذا الأعراف تختلف فيما يسمى بالشبكة، هل الشبكة دي هدية خارج العقد المهر، ولا الشبكة دي عن المهر؟ يعني مثلا احنا عندنا الآن المهر والشبكة، فهو اتفقوا على 50,000 فبيجيب شبكة بكذا، واحيانا الأب بيقول ايه والله دي بقى هديتك ليه لعروستك انت حر، لكن هو ده الاتفاق انها مهر، فان كانت مهرا تنصفت. اذا كان الانصراف منه، اما لو كان منها فانها ترد اليه المهر. نعم. اما الهدايا فينظر، الاصل انها لهو لانها ليست مهرا، اما اذا كان الانصراف من قبله ما أكل ما شرب ما أنفق في كذا في الحفل مثلا جب مياه غزية، كل هذا ما يأخذه طالما هو الذي انصرف. لكن لو هم الذين انصرفوا وأنفق على حفل مثلا 10,000 أو 20,000 فهذه يأخذها، لأن ما نخسره ينفق ثم تتركونه بدون موجب بدون موجب بدون موجب، إذن يردون هذه الأشياء التي تكلفها الزوج. نعم. طبعا دي فيها مشاكل بقى كتير جدا، حفلة الخطوبة كانت عليك على الولد وهتبقى حفلة الزواج على البنت مثلا، حصل انفصال بعد حفلة الخطوبة، أصلا الخطوبة ما لها حفلة، الحفلة عندهم يجيبوا كذا وقاعات ونظام ومعاصي وربما يفعلون ما يفعلون، وبعد ذلك يحصل انفصال، يقول لك احنا اتفقنا كان ان هذه عليه فالاول لا يؤخذ مقابل المخالفة الشرعية عوض، المخالفة الشرعية لا تتحول الى عوض. هو كان جاي فرقة في الخطوبة مثلا، فرقة موسيقية، على اساس ان الاخر جاي فرقة موسيقية في العقد، طب وحصل انفصال لا يدفع ثمن الفرقة من هذه، هل يمكن أن نعطي عوضا؟ لا، اللي دافع يستغفر الله ولا يأخذ شيئا، لأن المحرم لا عوض فيه، المحرم ما يضمن. نعم.
المخطوبة يا شيخنا الهدايا دي شيء متأثر على قلب البنت، الهدايا مع ذكر الثناء الأب والأم على خاطر،
طب وماله إيه يا شيخنا؟ حرام يعني؟
لا ده وعد يا شيخنا للزواج.
طب وماله؟
البنت تعلقت بالولد على هذه الهدايا وعلى
هذه، إيه الإشكالية؟ احنا نحرم عليها المحبه؟ يعني رجل تقدم لامراه وخطبها وكذا، ما في ضوابط شرعيه، ما في خلو ولا شيء، لكنها تحب مخطوبه منذ ان راته وقع في قلبها وحبته. احنا بنفترض حبت خلاص، انت تحفظها هي حبت خلاص، حبت محبه شرعيه ولا محبه غير شرعيه، خلاص وقع في قلبها، امال هو ليه ينظر الى ما يدعو لنكاحها؟ فلما وقع وقع في قلبها، لكن أهم شيء ما ينصرف هذا إلى معصية، ما ينصرف هذا إلى معصية. نعم. ولا نحن في بساتة الخطوبة دي بتراعى مصالح بقى، يعني الإنسان ما يطيل المدة، حاول مثلا إذا هو مال إليها وهي مالت إليه يكون العقد على طول مباشرة، لكن طبعا الناس تقول لا ممكن يتركها وتبقى امرأة الآن وتحسب عليها وما تحسب عليها فيتركها فتقع معاصي، والواجب أن نرجع جميعا إلى الشرع، طالما أنها أعجبته وأعجبها يكون العقد، بحيث لو حصل كلام لو حصل كذا لو حصل ميل ما يكون في محاذير شرعية.
يعقد الشرع يا شيخ بعد ذلك يمضي الخاطب أو العاقد يعني شرعا على وصف كذا، حتى إذا جاء الموعد يعقد في عقد مكتوب،
المهم لو عقد شرعي ما في مشكلة. نعم. خلاص ما ياخد شيء، طالما مسبب ليس له شيء. بس ليس له شيء في ما اذا عاقد ولا خاطب، اذا كان اشياء عينيه بياخذ، حتى لو كان عاصي، حتى لو كان عينيه. انما اللي استهلك ما ترده اليه، لكن عينيه خلاص. يعني اخذ شبكه ب70,000 وطلع ولد غير جيد ولا اخره وتركته، تاخذ ال70,000؟ الناس يحكمون بكده، الناس يحكمون بالمهر كل مع الخطوبه، مع ان نصف المهر مع العقد. يعني شوف، صارت الخطوبه اوقع من العقد. يعني خطوبه فقط وعد، الناس تحكم بكل المهر، بينما لو عقد لها النصف. فهذا حكم جائر ولا شك. نعم نعم.
قال نعم. حدثنا
ليفض مشكلة بدون علمه. تمام. تمام. رجع. تمام. ولماذا لم يطالبه طيلة السنوات؟ نقول من قام فدفع عن غيره مبلغا من المال لقضاء دين أو كذا، هل يرجع على الأول اللي هو المدين؟ هل يرجع عليه أم لا؟ فيها تفصيل. فمن دفع يريد بذلك التقرب إلى الله، لا يريد العودة عليه، أنا الأستاذ أسامة عليه مبلغ، حصل نزاع بينه وبين كذا، فأنا رحت من نفسي سددت الدين عنك تقربا إلى الله عز وجل ومحبة لك في الله، فهذا لا يجوز أن يرجع بعد الدفع هذا بدقيق. لو دفع المال وخرج من البيت ما يرجع في هذا. الحالة الثانية أنني أدفع عنك أريد الرجوع عليك، لكن أنا أخلصك من مشكلة فبدفع الدين وبرحتك أنت بقى سدد الدين بعد ذلك. حتى ولو يرجع لنيتي أنا، فرضنا أن أنا دفعت ومش عايز أحرجك وأطلبك، فسيبتك سنة اتنين لما الأمور توسعت عليك، شفت حالتك تغيرت، فقلت يا أستاذ أسامة أنا كنت دفعت المبلغ كذا كذا كذا، فأعطيني هذا المبلغ فلي ذلك. بس هذا يرجع إلى ديانتي أنا. إن كنت أنا وقت الدفع أريد الرجوع عليك أو أريد التقرب إلى الله، أريد التقرب إلى الله، فيكون هذا العائد في هبته. إنما أريد أن أرجع عليك بعد ذلك فلي ذلك، ما في مشكلة. فلهذا أنت سألنا عن نيتي. نعم. هل أنت كنت تريد الرجوع أو تريد التقرب إلى الله عز وجل؟ لو كان أنا أعطيت تقرب إلى الله ليس دينا عليك، خلاص هو سدد، لأن تسديد الديون لا يلزم نية المدين، بخلاف الزكاة مثلا. لو أنك شريكي وأنا أخرجت زكاة المشروع بدون ما أرجع إليك ما تصح، لأن الزكاة عبادة لابد فيها من النية، إلا إذا كنا قد اتفقنا أن الزكاة من جملة المصاريف ويكون تصفية المشروع بعد ماذا؟ أداء الزكاة. بخلاف تسديد الديون، تسديد الديون لا يلزم نية المدين، إنما إعطاء الزكاة وإخراج الزكاة الكفارات كل هذه العبادات لابد من النية أولا. فأنا أقول سأؤدي عنك الزكاة، جائز ممكن أعطي، أنت لازمتك زكاة وما عندك فلوس، فأقول أنا سأخرج عنك الزكاة ما في مشكلة، بس يكون أنت عرفت قبل إخراج الزكاة. لكن لما سدد عنك دين لا يلزم أن تكون عالما بذلك. انتبهتم يا إخواني؟ يبقى تسديد الديون والحقوق لا يلزم فيها نية من يسدد عنه، لأن المراد إبراء الذمة، ذمة المدين من الدين اللي عليه لفلان،
إنما العبادة لا تصلح إلا بنية، إنما الأعمال بالنية. زوجة غنية وزوجها فقير، والزوج الفقير عليه كفارة يمين، فرحت الزوجة الغنية من نفسها أطعمت 10 مساكين بدون ما تعلم الزوج، يجوز ما يجوز؟ هذه صدقة له والكفارة ما زالت. لكن زوجة غنية وزوجها فقير عليه 10,000 لفلان، فرحت من نفسها كده سددت، تبرأ ذمة المدين، تبرأ ذمة المدين. نعم.
قال حدثنا محمد قال حدثنا شعبة عن عبد الخالق قال سمعت سعيد بن المسيب يحدث عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الدباء والحنتم والمزفة والنقير. قال سعيد وقد ذكر المزفة عن غير ابن عمر.
نعم.
قال حدثنا محمد
يعني الأواني التي كانوا يطلونها بالمزفة والمقير وكذا وينبذون يضعون النبيذ فيها، فكان هذا يؤدي إلى ماذا؟ إلى السكر، فنهى عن ذلك. ثم بعد ذلك رخص في هذه الأواني أن يكون نبيذ فيها، نسخ هذا الحكم ما لم يشتد، يعني ما لم يصل إلى حد الإسكار. نعم.
قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت أبا إسحاق يحدث أنه سمع عبد الله بن مالك الهمداني قال صليت مع ابن عمر
الهمداني
قال صليت مع ابن عمر رضي الله عنهما بجمع فأقام
بجمع يعني بمزدلفة. نعم.
فأقام فصلى المغرب 3 ثم صلى العشاء 2 بإقامة واحدة. قال فسأله خالد بن مالك عن ذلك فقال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع مثل هذا في هذا المكان.
نعم. ولكن المحفوظ أن النبي صلى الله عليه وسلم أقام لكل صلاة، أذن أذانا واحدا، أذن أذان واحد، ثم أقام النبي لكل صلاة المغرب والعشاء. نعم، هذا المحفوظ.
قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال حدثنا عبد الله بن دينار قال سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الولاء وعن هبته.
ما معنى بيع الولاء وهبته؟ ما معنى بيع وهبته؟ إذا أعتق رجل عبد، طيب صار ولاء العبد له. وما معنى ولاء العبد له؟ يعني إذا مات العبد وليس هناك من يريثه ورثه المعتق، فالولاء لحمة كلحمة النسب. إذا لم يوجد لهذا العبد الذي صار حرا من يرثه، فين يروح ماله؟ إلى بيت المال؟ لا، يروح للمعتق، لأن له نعمة عليه بعد فضل الله عز وجل، وهذا تشجيع على العتق. فولاؤه لمن؟ لمن أعتق. طيب هل يجوز أن يبيع هذا السيد الذي أعتق الولاء هذا لغيره؟ فأنا أعتقت عبدا فصار حرا، هل يجوز أنا أبيع الولاء لأحمد ليكون هذا العبد إذا مات ولم يكن هناك من يرثه أحمد يرثه لأني بعت الولاء؟ لا، فلا يباع ولا يوهب. هذا معنى النهي عن بيع الولاء وهبته. يبقى إذن ما الولاء؟ الولاء الذي يكون للسيد الذي أعتق العبد. طيب فإذا مات العبد وليس هناك من يرثه ورثه السيد بموجب الولاء، ولهذا نقول أسباب الإرث منها الولاء، لأن النبي قال الولاء لحمة كلحمة النسب. طيب هل ممكن أنا يا من أعتقت أنا المعتق أبيع هذا الولاء لغيري؟ الجواب لا. طيب هل الولاء يكون لي فقط أو ينتقل لأولادي؟ أنا ميت، أنا هشام الذي أعتقت ميت ولي أولاد، ثم مات العبد وليس هناك من يرثه، هل أولاد يرثون؟ نعم. فلهذا نهي عن بيعه، نهي عن هبته، أما الورثة فإنهم يأخذون حكم أبيه. هذا بالنسبة لبيع الولاء وهبته. نعم.
يكون أيضا شيخنا الولاء في أبناء العبد أم في العبد فقط؟
نعم.
يكون في أبناء العبد أم في العبد فقط؟
كيف في أبنائه؟
يعني لو أن العبد أصبح له أبناء وليس لهم بعد ذلك يعني.
لا، هذا يكون في العبد فقط. نعم.
قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال حدثنا شعبة عن عبد الله بن دينار قال سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يقول سأل عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم تصيبني الجنابة من الليل فما أصنع؟ قال اغسل ذكرك ثم توضأ ثم ارقد.
نعم.
قال حدثنا محمد بن جعفر
فدل هذا على جواز النوم على الجنابة من غير اغتسال، لكن الغسل أفضل، أفضل إذا أجنب الإنسان قبل أن ينام فإنه يغتسل الأفضل، لكن لو أراد أن ينام فليتوضأ كما جاء في حديث عمر. نعم.
قال حدثنا محمد بن جعفر
هذا الوضوء واجب ولا مسنون؟ الجواب مسنون، الجواب مسنون، اغسل ذكرك ثم ارقد، فهذه سنة. نعم. هل المراد بالوضوء الشرعي ولا الوضوء كما يقولون الوضوء لغوي؟ الأصل إذا ذكر الوضوء في النصوص الشرعية وأمر النبي الوضوء فهو الوضوء الشرعي. نعم. لا، لأن النعمة على العبد نفسه. نعم.
قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عبد الله بن دينار قال سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن بلالا ينادي بليل فكلوا واشربوا حتى ينادي بلال أو ابن أم مكتوم.
نعم، هذا المحفوظ، فقلوا واشربوا حتى ينادي ابن أم مكتوم. نعم.
قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عبد الله بن دينار
وقول النبي إن بلال ينادي بليل دل هذا على أن هذا ليس أذان الصبح، فليس فيه الصلاة خير من النوم، هذا نداء الليل، هذا بالليل وليس بالصبح، إنما الذي فيه الصلاة خير من النوم الصبح، أذان الصبح. نعم.
قال حد
نعم نعم الذي بالليل لا يوجد فيه الصلاة خير من النوم. نعم.
قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عبد الله بن دينار قال سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمرة أو النخل حتى يبدو صلاحه، فقيل لابن عمر ما صلاحه؟ قال تذهب عاهته.
وجاء في الحديث حتى يحمر أو يصفر. نعم. ولا يلزم أن يكون في كل الثمرة، بل لو بدا في بعضها جاز بيعه، لو عنده بستان بعض الأشجار بدا الصلاح وبعضها لم يبدو الصلاح يبيع البستان وقد بدا صلاح بعضه لا إشكال. نعم. أو في الشجرة بعض الثمرة بدا وبعض الثمرة ما بدا فيبيع طالما بدا صلاح بعضها. نعم.
قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عبد الله بن دينار قال سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يقبضه.
نعم، حتى يقبضه، حتى يستوفيه، حتى ينقله، حتى يكتاله، كل هذه تدل على ماذا؟ على أنه لا يبيع مع الجهالة، ولا يبيع في محل الشراء إذا كان في ملك البائع، فإن البيع لا يصح إلا بعد كلمتين، الكلمة الأولى الملك، فقد نهى النبي عن بيع ما لا تملك، الكلمة الثانية النقل، فقد نهى النبي عن بيع ما ليس عندك، قد تملك ولم تنقل فلا يجوز البيع، فلا يجوز البيع. نعم.
قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عبد الله بن دينار قال كنت مع ابن عمر رضي الله عنهما أنا ورجل آخر، فجاء رجل فقال ابن عمر استأخرا فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا كانوا ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون واحد.
نعم.
قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن خالد قال حدثنا عبد الله بن الحارث عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه أمر رجلا إذا أخذ مضجعه قال اللهم إنك خلقت نفسي وأنت توفاها لك مماتها ومحياها، إن أحييتها فاحفظها وإن أمتها فاغفر لها، اللهم أسألك العافية. فقال له رجل سمعت هذا من عمر؟ فقال من خير من عمر.
ممن خير من عمر؟
نعم. من خير من عمر، عندي من خير من عمر.
نعم، في طبعة شاكر من خير. نعم.
من خير من عمر من رسول الله صلى الله عليه وسلم.
إذا كان أبوه ورسول الله فيقول، لما قال سمعت هذا من عمر، قال سمعته ممن هو خير من عمر رضي الله عنه، سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال حدثنا محمد بن جعفر عن شعبة عن خالد عن عبد الله بن شقيق عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشيت الصبح فاسجد سجدة وركعتين قبل الصبح.
نعم.
قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن قتادة قال سمعت يونس ابن جبير قال سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يقول طلقت امرأتي وهي حائض فأتى عمر النبي صلى الله عليه وسلم فذكر.
طبعا قبل الصبح هنا ليس قبل الوقت بل قبل الصلاة، والمراد بذلك السنة. فاسجد سجدة هذا الوتر وتختم به الليل، وركعتين قبل الصبح يعني قبل الصلاة وهما السنة. نعم.
قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن قتادة قال سمعت يونس بن جبير قال سمعت ابن عمر رضي الله عنه يقول طلقت امرأتي وهي حائض فأتى عمر النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فقال ليراجعها فإذا طهرت فإن شاء فليطلقها. قال فقلت لابن عمر أفتحتسب بها؟ قال ما يمنعه؟ نعم. أرأيت إن عجز واستحمق؟
نعم.
قال حدثنا محمد قال حدثنا شعبة
ليس في ذلك تصريح أن النبي صلى الله عليه وسلم حسب عليه. نعم.
قال حدثنا محمد قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أبي الحكم قال سمعت ابن عمر رضي الله عنه
ما قال ما يمنعه وقد حسبها عليه رسول الله، لكن ترى أجوبة ابن عمر هكذا، أرأيت إن عجز واستحمق، ما يمنعه، وهكذا ليس فيها التصريح. نعم.
قال حدثنا محمد قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أبي الحكم قال سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من اتخذ كلبا إلا كلب زرع أو غنم أو صيد فإنه ينقص من أجره كل يوم قيراط.
يا الله، كم البيوت الآن التي ينقص من أجرها هذا القيراط كل يوم، كم، سبحان الله، لأنهم يقتنون الكلب من غير حاجة، إنما إذا كان مع حاجة فلا يحصل هذه العقوبة إن شاء الله، ولا يكون في ذلك هذا الوعيد، إذا كان للحراسة أو كان للصيد أو كان لغرض شرعي. لكن هل إذا كان لغرض شرعي يجوز بيعه وشراؤه، يعني أن أقتنيه بشراء؟ الجواب لا، إنما يباح الاقتناء ولا يباح البيع، ولهذا الفقهاء يقولون في المبيع أن يكون مباحا من غير حاجة، يعني يكون مباحا مطلقا، هذا الذي يشترى. أما إذا كانت إباحته مقيدة بحاجة فيباح الاقتناء والاستعمال، لكن لا يباع ولا يشترى، ولهذا نهى النبي عن ثمن الكلب. لكن إذا لم تجده إلا ببيع، صاحبه يأبى أن يعطيه إياك إلا بالبيع وأنت محتاج إليه، حينئذ نقول لا بأس، والإثم عليه بعد أن تعرفه الحكم. أيوة شيخ محمد. إن الفرق بين بيع السلم الجائز وبيع الثمر إذا لم يبدو صلاحه أن السلم بيع لموصوف في الذمة، إنما بيع الثمرة بيع لعين قائمة. البيع للعين القائمة وهي الثمر شرطها أن يبدو الصلاح، يبقى أنت بتشتري عينا قائمة لا بد من بدو الصلاح، إنما في السلم أنت تشتري ثمرة في الذم، بعني 5 طن تمر تجيبهم لي 1 محرم، لا يلزم أن يكون التمر قائما، أو تكون أو أنت حتى تجر تمر، ما يلزم أن تكون تجر تمور. يبقى الشراء ليس لعين قائمة، شراء لموصوف في الذم تحصله في زمانه على الوصف الذي اتفقنا عليه. إنما حينما تأتي تشتري هذه الثمر القائمة عندك الموجودة على النخلة، هذه لابد أن يبدو صلاحها، انتبهت؟ لكن الأشكل مش هذا يا شيخ محمد، أنك أنت تقول ما يعني قد يكون ظاهر تعارض بين الثمرة قبل بدو الصلاح والذمة والسلم، لا، الأشكل إشكال السلم مع بيع ما ليس عندك، هو ده الإشكال. الإشكال لأن بيع ما ليس عندي، طيب ما هو السلم ليس عندي، أنا أبيعك تمرا في شهر المحرم ليس عند، وبيع ما ليس عندي ليس عند. الفارق هو هذا، إن كان البيع لموصوف في الذمة أنا مالي دخل، أنا بشتري منك 20 طن تمر تجيبهم لواحد محرم، ولهذا لا يلزم أن يكون هذا عندك وقتها ما عندك. المهم تدبر لي هذا، تجر تمر، تتجر في التمر وتتجر، المهم أنك تدبر لي التمر في هذه المدة، بخلاف بيع ما ليس عندي، وهو أنك تريد عينا، أنت ذاهب تريد عينا من عند هذا الرجل تاجر التمور، قل له بعني طن تمر فيبيعه وهو ليس عنده، ثم يذهب إلى السوق فيشتريه ب700 وكان قد باعه لك ب1000، ما يجوز. في حديث حكيم بن حزام قال يا رسول الله يأتينا الرجل يريد الشيء فأبيعه عليه ثم أذهب إلى السوق فأشتريه ثم أبيعه عليه، قال لا تبيع ما ليس عندك. إيه الفارق؟ هذا الرجل يريد عينا عندك وغير موجودة فتبيعها ثم تذهب تشتري. طب والثاني؟ بيع في الذمة. أنت دلوقتي هتقول لي مثلا أنت عندك بناء بيت هيكون في شهر مثلا رمضان، فتأتيني تقول أنا أريد أن تبيعني في واحد رمضان 10 طن حديد، ما في إشكال، نتفق على السعر والثمن والأجل. في حديث ابن عباس في الصحيحين من أسلف فليسلف في كلمة موزون أو وزن في كلمة معلوم أو وزن معلوم إلى أجل معلوم. ده الفارق الدقيق جدا، الفارق الدقيق. بيعني سيارة مرسيدس في واحد محرم تجيبها، بيع سلم. طب بيعني سيارة مرسيدس، أنت صاحب معرض سيارات، بيعني سيارة مرسيدس تبيعهاني وهي ليست عندك فتذهب تشتريها، هذا يبقى هنا أردت عينا موجودة فبعتني إياه وليست عندك، الثانية أردت موصوفا في الذمة. هذا فارق دقيق جدا بين السلم وبين بيع ما ليس عندك. نعم نعم. من؟ أي نعم، جاء قيرطان.
قال حدثنا محمد قال حدثنا شعبة عن سلمة بن كهيل قال شهدت سعيد بن جبير.
ولا تعارض يعني بين القيرط والقيرطان، لأن بنأخذ بالأعلى والقيرط يدخل في القيرطين إلا إذا كان غير محفوظ. نعم.
قال حدثنا نعم. محمد
أجري أخذ المال على تدريب الكلب لا بأس، طالما على وجه المباح يدربه لفعل مباح ما في مشكلة. طيب لكن أما تأتي تبيع الكلب المدرب، هل تقول أنا أبيعك بهذا 10,000 ثمن التدريب؟ أنا أبيعك التدريب، أبيعك تعليمه، أنا لا أبيع لا أبيعك عينه، نقول ما يجوز، لأن التعليم ليس منفصلا عن الكلب. فأن تعلمه على الصيد أو كذا بمال ما في إشكالية، تدفع للمدرب ما في مشكلة. نعم.
قال حدثنا محمد قال حدثنا شعبة.
طيب يكفي. نعم. شوف كلام الفقهاء فيها نزاع ولا إجماع، شوفها كلام الفقهاء. نعم.
يقول أن في هذه الرواية كتب الرواية
هذه كلها أقوال ضعيفة في تفسير القراط والقطين، هذه كلها أقوال ضعيفة، لكن نقول في هذا ونظائره. طب بالخمسة والعشرين وبالسبع والعشرين في الجماعة فلا تعارض بين الأقل والأكثر، لأن الأقل يدخل في الأكثر، فهي بخمسة وعشرين بسبع وعشرين نقول بسبع وعشرين ويدخل الأقل في الأكثر. لكن في فروق، البعض قد يذكر فروق الجزء غير الدرجة وأن هذه درجة، أو هنا القراط باعتبارات حسب الكلاب حسب، لكن الذي يظهر لا، إن كانت محفوظة فيكون المعنى أن الأصغر يدخل في الأقل، يبقى قراط أو قراطان يبقى قراطان، 25 27 يبقى 27 وهكذا، يدخل الأقل في الأكثر. نعم.